بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. الأمر الآخر مسائل العلم. احنا قلنا أن الغاية من علم المنطق هو تعلم كيفية اكتساب العلم والمعرفة بنحو صحيح، وقلنا أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، فنحن معنيون ببيان قواعد اكتساب التصور واكتساب التصديق، وبذلك نكون قد تعلمنا قواعد التفكير الصحيح، لأن بالتفكير نكتسب العلم، والعلم تصور وتصديق، فإذا عرفنا قواعد التصور وقواعد التصديق فقد تعلمنا قواعد التفكير الصحيح. وقلنا أن التفكير ينقسم إلى حركتين، حركة مادية لتجميع المواد المناسبة، وحركة صورية في ترتيب هذه المعلومات بالهيئة والشكل المطلوب. وبالتالي سيكون لدينا أربعة أبواب رئيسية: كيفية اكتساب التصور مادة، كيفية اكتساب التصور صورة، وكيفية اكتساب التصديق مادة وصورة. هذه أربعة أبواب، وبالتالي ستتفرع مسائل أو تنشعب مسائل علم المنطق على أساس هذه العناوين حتى تؤمن لنا الغاية من العلم، وهو القواعد الصحيحة للتفكير السليم. وبالتالي يمكن تقسيم مسائل العلم أولا بالقسمة الأولى إلى كاسب التصور وكاسب التصديق. نبدأ بكاسب التصور وكاسب التصديق، وكل واحد منهم مادة وصورة. كاسب التصور المادي يعني القواعد المادية لاكتساب التصور، هذه تبحث في باب الكليات الخمس، أو التي يعبر عنها في اليونانية الإيساغوجي. إذن الإيساغوجي هي القواعد المادية لاكتساب التعريف. الباب الثاني هو المعرف، هنا نبحث حول كيفية ترتيب المعلومات التصورية التي جمعناها على الصورة الصحيحة، فيمثل الجانب الصوري، وهو الباب الثاني. وبانتهائه ننتهي من معرفة قواعد اكتساب المعلوم التصوري مادة وصورة. بعد ذلك ننتقل إلى كيفية اكتساب المجهول التصديقي صورة أولا ثم مادة ثانيا. الذي يكتسب التصديق على النحو الصوري، يعني الذي يبين لنا كيفية ترتيب المعلومات التصديقية، هذا يسمى بالدليل، فالدليل هو الكاسب الصوري المجهول التصديقي، هو كيفية إنشاء الدليل، كيفية تصميم الدليل، ديزاين الدليل، هذا يسمى باب الدليل. ولكن له مقدمة أفرد لها المناطق بابا مستقلا ثم باب القضايا أو باب العبارة. لماذا؟ لأن هذه القضايا وكما سيتبين بعد ذلك هي تمثل جزء الدليل، وبالتالي البحث عنها كمقدمة طبيعية قبل الدخول إلى بحث الدليل، هو الباب الرابع. فيصبح عندنا الباب الثالث باب القضايا أو العبارة، والباب الرابع هو باب الدليل، وهو الكاسب الصوري للمجهول التصديقي. بالانتهاء من الباب الرابع وهو باب الدليل نكون قد فرغنا من المنطق الصوري، وهو القسم الأكبر من المنطق. المنطق الصوري الذي يشمل كيفية اكتساب المجهول التصوري مادة وصورة، وكيفية اكتساب المجهول التصديقي صورة على المستوى الصوري، على المستوى الترتيبي أو مستوى الهيئة والتصميم. فيتبقى الباب الرابع والأخير وهو منقسم إلى خمسة أبواب تمثل كيفية اكتساب المجهول التصديقي على المستوى المادي، يعني كيفية انتخاب مواد الدليل، وهذا من أهم الأبواب. هذا ينقسم إلى أبواب خمسة يسميها الحكماء أو المناطق بالصناعات الخمس، وهي صناعة البرهان التي هي على رأس الصناعات الخمس، وهي الثمرة والمطلوب بالذات للمنطق كما صرح بذلك أرسطو في بداية الكتاب، ثم الجدل، ثم الخطابة، ثم صناعة الشعر، ثم صناعة المغالطة، يعني ما هي أنحاء المغالطات التي تغلط الإنسان. إذن لدينا صناعات خمس سنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله في باب الصناعات الخمس في آخر البحث المادي للقسم المادي للمنطق. هذه الصناعات الخمس. إذن تلاحظون أن هنا أصبحت مجموع أبواب المنطق كام؟ 4 للمنطق السوري، 4 أبواب للمنطق السوري، و5 أبواب للمنطق المادي، فيكون المجموع 9 أبواب. 9 أبواب كاملة تمثل المنطق الأرسطي مادة وصورة. هذا هو بالنسبة للتقسيمات أو انشعابات مسائل العلم بنحو يضمن لنا معرفة كيفية اكتساب العلم والمعرفة على طبق القواعد المنطقية الصحيحة. هذا هو مسائل العلم. المسألة الأخرى تتعلق بالغاية من العلم. ما هي الغاية من هذا العلم؟ نحن إذا بحثنا عن الغاية فنجد أنها تتركز على شيء واحد فقط، وهو معرفة قواعد التفكير الصحيح. كيف نفكر تفكيرا صحيحا؟ لأنه قلنا المنطق هو جرامر التفكير الذي يمثل القواعد التفكير، كما يمثل علم اللغة أو النحو قواعد اللغة، قواعد الكلام، هذا يبين قواعد التفكير الذهني. فالغاية هو معرفة هذه القواعد. أهمية معرفة هذه القواعد ما هو؟ لمعرفة أهمية هذه القواعد نقول هذه نقطة مهمة، يعني أهمية المعرفة في حياتنا. التفكير الصحيح هو مبدأ الفكر الصحيح، لأن التفكير بصفة عامة هو الذي يتولد منه الفكر، فإذا كان التفكير صحيحا كان الفكر صحيحا، وإذا كان التفكير خاطئا سيكون الفكر بطبيعة الحال خاطئا أيضا. هذا الفكر ينقسم إلى جانب نظري وجانب عملي، يعني له مرتبتان. الفكر الإنساني المتولد من عمله التفكير، الجانب النظري يسمى بالرؤية الكونية، يعني نظرة الإنسان للحياة، معرفته بنفسه بمبدئه بمعاده بالحكمة من الحياة، فلسفة الحياة، فلسفة الوجود. هذه نظرة اللي هنسميها نظرة فلسفية أو الرؤية الكونية، world view. هذه الرؤية الكونية تعتبر أصل الفكر الإنساني وأساسه، ومنها سينبثق الرؤية العملية المتعلقة بالجانب القيمي أو العملي، سواء على المستوى الأخلاقي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى السياسي. إذن يمكن هذا يسمى بفروع الفكر. إذن عندنا أصول الفكر وهو الجانب النظري المتعلق بما هو كائن بالفعل في الواقع، أما الجانب العملي فهو يتعلق بما ينبغي أن يكون، بما ينبغي فعله، بما ينبغي تركه. هذا الجانب المسميه الجانب العملي أو الأيديولوجي حسب المصطلح، يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، سواء إدارة الفرد لشؤونه الخاصة أو لشؤون عائلته ومجتمعه الصغير، أو إدارة البلد أو المجتمع البشري ككل في السياسة. وبالتالي الأخلاق والاجتماع والسياسة هذا يمثل الرؤية العملية، ما ينبغي أن يكون، وهو متفرع على الرؤية النظرية. هذه الرؤية العملية بلا شك ستنعكس بعد ذلك على السلوك الإنساني، يعني الإنسان في سلوكه من الصباح إلى المساء بينطلق من مبادئ عملية، بأن هذا الفعل حسن ينبغي فعله، أو هذا سيء ينبغي تركه. هذه المبادئ العملية التي تتحكم في سلوكياتنا من الصباح إلى المساء، في جميع حركاتنا وسكناتنا نحن ننطلق من هذه المبادئ. فبالتالي هذه المبادئ العملية الأيديولوجية هي التي تكون تمثل المبادئ القريبة التي تؤثر مباشرة في سلوكياتنا وممارساتنا اليومية. وبالتالي يتبين لنا السلوك يعتمد على القيم العملية، والقيم العملية تتوقف على النظرة أو الرؤية الكونية للحياة، وهذه الرؤية الكونية تتوقف على ماذا؟ على التفكير. وبالتالي إذا كان تفكيرنا صحيح سيكون فكرنا صحيح، ستكون قيمنا العملية ومبادئنا صحيحة، وبالتالي سيكون سلوكنا أيضا صحيح. وإذا كان السلوك صحيح فستتحقق لنا السعادة، السعادة الحقيقية التي يبغيها كل إنسان بأفعاله، يطلبها الإنسان. لماذا؟ لأن هذه السعادة لا تتحقق إلا بالانسجام. سر السعادة يكمن في الانسجام. انسجام ماذا؟ انسجام الإنسان مع نفسه أولا، وانسجامه مع غيره ثانية. وبالتالي هذا الانسجام إنما يتوقف على ماذا؟ على المعرفة، معرفة النفس ومعرفة الغير. الإنسان ما لم يعرف نفسه جيدا بنحو واقعي، وما لم يعرف غيره من الناس والعالم والطبيعة من حوله جيدا، فلا يمكن أن يتحقق هذا الانسجام. وإن لم يتحقق هذا الانسجام قطعا لا مجال للسعادة، لا معنى للسعادة. السعادة تتوقف على الانسجام، والانسجام يتوقف على ماذا؟ على المعرفة بشقيها النظري والعملي. وهذه المعرفة تتوقف على ماذا؟ على التفكير الصحيح. إذن أهمية التفكير الصحيح في حياتنا وفي النهاية يصب في ماذا؟ في مصلحتنا، في تحقيق السعادة الإنسانية التي يبتغيها كل إنسان. بالتفكير الصحيح سنتمكن من بناء الفكر صرح المعرفة الصحيحة نظريا وعمليا، وبالتالي نستطيع أن نكيف سلوكياتنا على طبق هذه المعارف العملية، والتي تحقق لنا الانسجام الذي هو يعتبر أساس السعادة ومنشأها في النهاية. هذا ما أردنا بيانه من أهمية علم المنطق في تصحيح التفكير الإنساني. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.